باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، وسمي بذلك من العكوف الذي هو طول الإقامة. وكان المشركون يعكفون عند معبوداتهم، يعني يطيلون عندها الإقامة. قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي يقيمون حولها، أي سمى طول الإقامة عكوفا واعتكافا. وجاء الشرع بالاعتكاف لله تعالى، وشرع في المساجد لأن المساجد بيوت الطاعة، ولأن الاعتكاف في غيرها يفوت صلاة الجماعة، ولا خير في عبادة تفوت الجماعة. فقد سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يصلي مع الجماعة، فقال: هو في النار، يعني أنه ترك هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. فمن اعتكف في منزل أو في مكان بعيد عن المسجد فإما أن يتكرر خروجه إلى الصلاة، وهذا التكرر ينافي الاعتكاف، وإما أن يترك الجماعة. فلأجل ذلك لا يكون إلا في المسجد، ولا بد أن ذلك المسجد تقام فيه صلاة الجماعة. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يخص العكوف بأنه في المساجد، أي مساجد الجماعة. وإذا لم يتيسر له الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة رخص له في أن يذهب لصلاة الجمعة، لأنها لا تتكرر، إنما هي مرة في الأسبوع، مرة في العشر أو مرتان. ولا بد أن يكون ذلك المسجد تقام فيه صلاة الجماعة للصلوات الخمس. الاعتكاف عبادة وطاعة وقربة، وذلك لأنه يتفرغ فيه لأنواع الطاعات، فيشتغل بالقربات، يكثر من الصلوات تطوعا في غير أوقات النهي، ومن قراءة القرآن مع التدبر والحرص على الحفظ، ويكثر فيه من الذكر، ولو أن يكبر ويهلل ويسبح ويستغفر ويحمد الله في كل يوم ألفا أو عشرة آلاف أو نحو ذلك، ويجتهد فيه في الدعاء أن يدعو الله، ربما يستجاب له فهو أقرب إلى ذلك. وذلك لأنه في عبادة، والإنسان الذي تلبس بعبادة ثم أتى بدعوة يرجى إجابة دعوته. يجوز الاعتكاف في كل السنة لإطلاق قول الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعني المسجد الحرام للطائفين الذين يطوفون والعاكفين الذين يعتكفون والركع السجود الذين يصلون. ففي الآية أن الاعتكاف ليس خاصا بشهر معين، بل يصح في كل السنة، فدل ذلك على أنه عبادة مستقلة وأن فيه أجر وأنه أيضا يتضاعف أجره في البقع أو في الأماكن المفضلة، في الأماكن كالحرمين، يعني المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي وكذا المسجد الأقصى، وذلك لأنه يجتمع فيه فضل العبادة وفضل المكان، وكذلك أيضا يسن في الأزمنة الفاضلة ومنها شهر رمضان. فإذا اعتكف في المسجد الحرام في شهر رمضان أو في عشره الأخير اجتمع فيه فضل العبادة وفضل الزمان وفضل المكان، فإن رمضان تضاعف به العبادة والمسجد الحرام تضاعف به العبادة، فتضاعف بأسباب متعددة. فهذا دليل على أنه عبادة فيها أجر. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وتقدم لنا قبل قليل حديث أبي سعيد، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط، فلما كان في آخر ليلة، في ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها، قال: إني أريد هذه الليلة، يعني ليلة القدر، ثم أنسيتها، وقد أوحي إلي أنها في العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر. فدل على أنه كان يعتكف في العشر الوسط، يمكن سنة أو سنتين، ثم بعد ذلك ترجح عنده أنها في العشر الأواخر، فاستمر على اعتكاف العشر الأواخر حتى توفاه الله. ثم اعتكف أزواجه بعده للدلالة على أن الاعتكاف عبادة ثابتة وأنه لم ينسخ، ليوجد الاعتكاف بعده، وكذلك الصحابة وكذلك الصالحون كانوا يعتكفون في العشر الأواخر، وقد يعتكفون الشهر كله. وحقيقة الاعتكاف كما عرفها ابن رجب اللطائف: قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. العلائق يعني العلاقات، التي بينك وبين الناس تقطعها، تقطع كل علاقة ومعاملة ومكالمة ونحوها بينك وبين فلان وفلان وفلان، وتشتغل بخدمة الخالق يعني بطاعته. فالمعتكف يفرغ بدنه ويفرغ قلبه ويفرغ لسانه، يتفرغ لأنواع العبادات. فلأجل ذلك لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة، مع أنها من الأعمال الصالحة. وكذلك أيضا لا يخرج لمزاولة تجارة ولا لمزاولة وظيفة ولا لمزاولة حرفة من الحرف أو غرض من الأغراض ونحوه، بل الأصل أنه يبقى في هذه العبادة عبادة الاعتكاف، ولا يشتغل بالدنيا بأي نوع من الاشتغال، ولا يفتح بابه للزوار لكثرة الذين يجلسون معه ويزورون، فإن الغالب أنهم يتحدثون في أمور دنيوية، يتحدثون في أمور الدنيا وما أشبهها، فيكون ذلك سببا في عدم الاشتغال بالطاعة، بل الاشتغال بضدها.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
فائدة فيه، وإما بكلام مكروه في العورات وما أشبه ذلك. فهكذا يكون المعتكف الذي يتفرغ لطاعة الله تعالى. وهكذا كانت اعتكافات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحجز له مكانا في زاوية المسجد، إما قبة صغيرة ينفصل فيها، وإما زاوية من زوايا المسجد يجعل بينه وبين الناس ستارة يجلس فيها وينام فيها ويؤتى بالأكل فيها ويصلي فيها النوافل ويقرأ ويفرغ قلبه، يفرغ قلبه من هموم الدنيا ومن أغراض الأغراض الشخصية وما أشبه ذلك. فهذا هو حقيقة الاعتكاف.
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت: إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. رواه مسلم. الترجيل تسريح الشعر.
يعتبر هذا حاجة، لأنه كان يعتكف 10 أيام يحتاج إلى تسريح رأسه وإلى غسله وإلى ترجيله، فإذا غسله مثلا بالماء احتاج إلى أن يسرحه، فيدني إلى عائشة وهو في المسجد مع الباب أو مع النافذة رأسه، فترجله يعني تمشطه وتصلحه حتى لا يكون شائثا، لأنه يحب أن يكون رأسه سبطا وأن يكون لينا لا يكون فيه غبار ولا يكون فيه خشونة، وهذا لا ينافي الاعتكاف. لأنه يدني إليها رأسه فترجله ولو كانت حائضة، ولا يظله أنها مست رأسه وشعره حتى لو كانت حائضا أو طاهرا، فذلك لا يعد مباشرة في قول الله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فإن المباشرة المنية عنها إنما هي الوطئ ومقدمات الوطئ والتقبيل ونحو ذلك. ذكرت أنه لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني حاجة تبول أو نحوه أو تجديد وضوء أو ما أشبه ذلك، وأما صلاته ونومه وأكله وشربه وعباداته وذكره فإنها في مكانه الذي أعده للبقاء فيه. كانت عائشة أيضا تعتكف سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته، وإذا دخلت البيت لحاجة قضاء حاجة الإنسان يكون فيه مريض على فراشه فلا تجلس عند المريض، إنما تسأل كيف حاله كيف أنت وهي مارة، فذلك دليل على أن المعتكف يتفرغ للعبادة ويشتغل بها حتى ولو كان قريبه مريضا يسأل عنه مجرد سؤال دون أن يشغل به. وقد ذكروا أنه يجوز له أن يشترط في اعتكافه عيادة قريبه ولو كان بعيدا، إذا شرط ذلك فالمسلمون على شروطهم، وأما إذا لم يشترط فلا يخرج بل يبقى في اعتكافه. لو اشترط قال يا ربي إن أبي مريض أو أخي وإنه يشق علي أن لا أزوره 10 هذه الأيام، فله الحال هذا أن يعوده العيادة التي لا يكون بها هاجرا لأبيه أو لقريبه. وهكذا لو اشترط تشيئة إذا توفي احتاج أن يشيئه ويتبع جنازته فإن ذلك طاعة وقربة، وأما إذا لم يشترط ذلك أو كان المريض بعيدا فلا يكون ذلك.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. رواه البخاري ومسلم.
النذر إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا من العبادات ونحوها، وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وهو دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة. النذر اعتكاف أو قراءة أو صلاة أو حج أو صيام. النذر إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا من العبادات ونحوها، وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وهو دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة. النذر اعتكاف أو قراءة أو صلاة أو حج أو صيام يجب الوفاء به بحسب القدرة، ومن ذلك نذر الاعتكاف. الجمهور على أنه إذا نذره وجب الوفاء، خلافا للحنفية يقولون لا يجب الوفاء بنذر العبادة إلا إذا كان جنسها واجبا بأصل الشرع، ولكن الجمهور قالوا يلزم. واستدلوا بهذا الحديث، عمر رضي الله عنه يعرف أن الاعتكاف عبادة، نذر أن يعتكف يوما أو ليلة في المسجد الحرام، وذلك قبل أن يسلم، يعتكف يتفرغ للطواف ويتفرغ للعبادة، لم يتمكن بعدما أسلم، لأن الكفار يحاربون من رأوه يصلي أو يطيل المكان في الحرام، ولم يتمكن أيضا بعد الهجرة. ولما فتحت مكة استفتى بهذا السؤال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام وفي رواية يوما، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. الأمر يدل على الوجوب إلا أن يكون هناك صارف ولم يكن هناك ما يصرفه، فدل على أن من نذر اعتكافا وجب عليه. وذكر العلماء أنه إذا نذر اعتكافا في مكان فاضل لزمه، وقالوا إن المساجد الثلاثة يجب الوفاء بالنذر فيها، لكن إنها تتفاوت، فأفضلها المسجد الحرام لأنه على جانبي الكعبة المشرفة، ثم يليه بالفضل المسجد النبوي، ثم يليه المسجد الأقصى مسجد إيليا. فإذا نذر في المسجد الحرام اعتكافا أو صلاة فلا يجوز له في غيره من مساجد الدنيا، لأنه ينتقل من فاضل إلى مفضول. وإذا نذر في المسجد النبوي جاز أن يصلي أو يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل، وإذا نذر في المسجد الأقصى جاز أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي لأنه أفضل، وبطريق الأولى في المسجد الحرام فهو أفضل منهما، ولا يجزيه إذا نذر في المسجد النبوي أن يوفي في المسجد الأقصى لأنه أقل أجرا، وإذا نذر في المسجد الحرام فلا يجزيه في المسجد النبوي لأنه أقل أجرا. أمره، لم يقل له أوفي بنذرك في المدينة أو في المسجد النبوي، مع أنه إقامته هناك، فلما قال أوفي بنذرك دل على أنه يتعين في المسجد الحرام. وأما المساجد الأخرى فإنه لا يلزم فيها، فإذا نذر أن يعتكف في هذا المسجد مثلا أو يصلي فيه، وصلى في المسجد الثاني أو في الجامع الثالث أو الرابع كفاه، لأنه لا تمييز بينها. استدل بهذا الحديث أن أقل الاعتكاف يوم وليلة جمعا بين الروايتين، رواية أن يعتكف يوما واليوم تتبعه ليلته، رواية أن يعتكف ليلة والليلة يتبعها يومها، فلا يسمى اعتكاف الساعة أو الساعتين أو نصف النهار إلا يسمى اعتكافا. أقله 24 ساعة، هذا هو الأصل. هناك من قال إنه يجوز أن يعتكف نصف نهار أو نصف ليلة، ولكن الأصل في الاعتكاف أنه طول الإقامة، وأقل ذلك يوم وليلة.
عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. رواه البخاري ومسلم.
صفية إحدى أمهات المؤمنين، وأصلها من اليهود، أبوها حيي بن أخطب من رؤساء بني النضير، ولما أنهم جلوا من المدينة لجأ إلى خيبر وبقي هناك، ولما جاء الأحزاب وأحدقوا بالمدينة جاء إلى بني قريظة، وكان لهم عهد، فقال لهم: انقضوا عهدكم وانضموا إلى الأحزاب، فإن محمدا سوف يقضى عليه وسوف ينتصر هؤلاء الأحزاب. ولم يزال يرغبهم في نقض العهد حتى نقضوا العهد وانضموا إلى الأحزاب واشترطوا عليه. إذا انهزم الأحزاب تأتي معنا وتدخل معنا ويصيب كما أصابنا. فلما انهزم الأحزاب جاء ودخل معهم، فقتل ابن قريظة، وقتل معهم لقوله تعالى: فريقا تأسرون وتقتلون وتأسرون فريقا. ولما قتل كانت بنته هذه زوجة لرجل من أهل خيبر يقال له سلام بن أشكم، قتل أيضا في قتال خيبر، وقعت في السبي. ولما وقعت في السبي اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، لأنها بنت سيدهم ولأنها ذات جمال، فاصطفاها وأعتقها وجعل عتقها صداقها، وصارت من أمهات المؤمنين. وليس لها أقارب، لا إخوة ولا أعمام ولا أقارب، فكان يحرص على أن يؤنسها حتى ولو كان معتكفا. جاءت إليه تزوره وهو معتكف العشر الأواخر، وجلست معه وجعل يحدثها ويؤنسها، لأنها تعتبر غريبة وفريدة. حتى بقيت أمهات المؤمنين لا يؤنسنها غالبا، ولو أنها قد أسلمت وأصبحت من أمهات المؤمنين، تذكر أنها زارته وتحدثت معه ساعة، ولما انتهت من الحديث وقامت لترجع إلى بيتها، كانت في البيت الذي كان فيه بعد ذلك أسامة بن زيد. لما كانت عند باب المسجد قريبا من بيت أم سلمة، ذكر أنه مر رجلان من الأنصار، ولما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي معها أسرع في المشي، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يظن به ظنا سيئا، فقال على رسلكما، أي قفا ولا تستعجلا، ثم قال إنها صفية بنت حيي، يعني إحدى زوجاتي. فأنكر ذلك وقال سبحان الله، أتظن أننا نظن بك ظنا سيئا؟ هذا معنى كلامهما. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني أنه يدخل معه جسده يجري معه، وهكذا الجان أرواح والشياطين أرواح، يدخل أحدهم يصل إلى جوف الإنسان ويجري في عروقه ويلابسه ويوسوس في قلبه الذي يوسوس في صدور الناس، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا، يعني وسوسة سيئة تظنون بها برسول الله ظنا سيئا. فاستدل بالحديث على أنه يجوز أن يزور المعتكف أحد أهله، وبالأخص الذي يحتاج إلى من يؤنسه، وأنه لو تحدث مع ذلك الزائر في الأمور العادية أن ذلك لا ينافي الاعتكاف، دون أن يحصل مباشرة وتقبيل نحو ذلك. واستدل به على أنه يجوز للمعتكف أن يخرج قليلا، لأنها احتاجت إلى من يؤنسها في طريقها من المسجد إلى بيتها، يقلبها يعني ينقلب معها يؤنسها. فهكذا جاءت هذه الأحاديث تدل على بعض الأحكام التي تتعلق بالاعتكاف.
كتاب الحج باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم.
الحج ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس والترتيب، وهو مشروع على الأنبياء من قبلنا، حتى قيل إنه فرض على آدم، أو أن البيت بنته الملائكة لآدم ليأنس بالطواف به، لأن الملائكة كانوا يطوفون بالبيت المعمور، فطلب أن يكون له بيت يطوف به ويتعبد، فأمر الله الملائكة فبنوا هذا البيت، وهو أول ما وضع على الأرض. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أول بيت وضع لجنس الناس هو هذا البيت. يمكن أنه قبل آدم، على ما جاء في بعض الروايات أن الملائكة قالوا لآدم إنا كنا نطوف بهذا البيت قبلك بكذا وكذا، ويمكن أنه من حين أهبط آدم بني هذا البيت، فصار بذلك قبلة للناس، وصار أيضا محل تعظيم واحترام. قال الله تعالى عن إبراهيم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فاستجاب الله تعالى دعوته فجعل أفئدة من الناس، لا كل الناس، لو كان كل الناس لضاق المكان، أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني تحن وتتردد إلى ذلك البيت. ثم حجه من تمام الإسلام، يعتبر ركنا من أركان الدين، وقد بين في القرآن بعض مناسكه وبعض أحكامه، وبينت السنة بقية ذلك، بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. ذكروا أن للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، فالمواقيت الزمنية أجملت في القرآن، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وفسرت بأنها شهر شوال وذي القعدة والأشهر الأول من شهر ذي الحجة، هي التي تسمى أشهر الحج التي يصح الإحرام بالحج فيها، بمعنى أنه لو أحرم في يوم العيد عيد الفطر بالحج انعقد إحرامه، وأما إذا أحرم به في رمضان فلا ينعقد لأنه قبل دخول أشهره، فهو كما لو أحرم بصلاة الظهر في الضحى أو قبل أن تزول الشمس. هذا هو قول الجمهور، أن الإحرام بالحج لا يكون إلا في أشهره. معلوم أنه إذا أحرم به يبقى على إحرامه إلى اليوم العاشر الذي يتحلل فيه الناس، وهو يوم العيد، ولا شك أن عليه مشقة من طول الإحرام، لأنه سيحرم 70 يوما يبقى بإحرامه أو نحوها، شهر شوال وذي القعدة والعشر الأول من شهر ذي الحجة، ولكن يصح إحرامه وينعقد. هذه أشهر الحج، يعني مواقيت الحج الزمانية، العمرة ليس لها وقت زماني لأنه ليس فيها وقوف، إنما هي طواف وسعي وحلق أو تقصير، فلذلك تصح في السنة كلها كما هو معلوم. أما المواقيت المكانية فإنها البلاد التي حددت للإحرام منها، وجعلت محيطة بجوانب مكة، فالذين يأتون من الشمال يحرمون من ميقات المدينة ذي الحليفة، والذين يأتون من الغرب من مصر ومن أفريقيا يحرمون من ميقاتهم الذي هو الجحفة، والذين يأتون من الشرق يحرمون من ميقاتهم الذي هو قرن المنازل، والذين يأتون من الجنوب يحرمون من ميقاتهم الذي هو يلملم، يعني من كل جوانب البلد، من كل جوانب مكة. فذو الحليفة هو مكان قريب بالمدينة، كان فيه شجرة الحلفة، الشجرة نبات معروف، وكانت صغيرة فسمي ذي الحليفة، يعني الذي في هذه الحليفة الشجرة الصغيرة، عرف بذلك. والآن يسمونه أبيار علي، هكذا يقولون. وذكر شيخ الإسلام أن هذا الاسم كان من الرافضة، يدعون أن عليا قاتل فيه الجن، وقال هذا كذب، ما قاتل علي ولا غيره الجن، ولا كان الجن يثبتون لأحد من الإنس، ولكن هذا من غلو الرافضة الذين يحبون أن يشتهر علي بكل مكان وزمان، فسموه أبيار علي. والاسم الأصل ذو الحليفة، فلا عبرة بهذا الاسم الجديد. كان بينه وبين المسجد النبوي 6 أميال، يعني بسير الإبل نحو 2 ساعة أو قريبا منها أو 3 ساعات، الميل يقدر بنصف ساعة على سير الإبل والمشاة. والآن امتدت المدينة وبني ما حوله، وأصبحت المباني قد اتصلت به إلا شيئا قليلا في بعض الجهات، ومع ذلك فإنه ميقات حتى ولو أحاطت به البلد، يحرم منه أهل المدينة ومن جاء من جهة الشمال الذين يمرون المدينة كأهل تبوك وأهل خيبر وأهل العلا وأهل الفناكية وأهل القريات وأهل الجوف وأهل عرعر، يعني الشمال كله غالبا أنهم يأتون مع الطريق الذي يمر المدينة. هذا الميقات هو أبعد المواقيت من مكة، كان بينه وبين مكة 10 مراحل، المرحلة سير الإبل 10 ساعات أو 12 ساعة، يقطعونه في 10 أيام، وأما الآن فإنه يقطع في 4 ساعات أو أقل. بينه وبين المدينة الآن نحو 400 أو قريبا منها 400 كيلو بين المدينة ومكة، يعني بين هذا الميقات، فهذا يحرم منه من جاء من الشمال. الميقات الثاني الجحفة، قرية قديمة تسمى ماهياعة، سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها، فهي قرية معروفة هناك. كان لما انحرف عن الطريق كانوا يحرمون من رابغ لأنها محادية لها أو قريب منها، هكذا يحرمون قديما. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري أن الرابع كانت موجودة في زمانه يحرمون منها. ولكن في هذه الأزمنة الحكومة أيدها الله بنت مسجدا كبيرا في الجحفة وجعلت فيه عمالا يحفظونه وينظفونه، وجعلت فيه أيضا المرافق التي يحتاج إليها كالمراحيض والحمامات والمياه التي يحتاج إليها وما أشبه ذلك، وجعل خط ينفصل بعد رابغ بنحو 10 أو 5 كيلو ينفصل منه ويذهب إلى ذلك المكان الذي هو الجحفة ليحرم الناس من الميقات المحدد. فمن أحرم من رابغ أجاز له ذلك لأنه يصح يصح الإحرام قبل الميقات، ومن مال ومر الجحفة فإن له ذلك. الذين يمرون يأتون مثلا من قرى الساحل من ينبع وأملج والواجه وضبع وتلك القرى التي على الساحل يمرون رابغ ويحرمون منه، وبعضهم يميل إلى الجحفة إلى ذلك المسجد. رابغ يحرمون يغتسلون في المساجد التي في داخل البلد ويحرمون منها. أما أهل نجد فيحرمون من قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، عبارة عن حزم مرتفع أمام الوادي الذي هو وادي السيل ممتد أمامه كهيئة الجبل الذي ليس بمرتفع، يسمى هذا القرن قرن المنازل ونحوه. عمرت هذه البلدة التي سميت بالسيل الكبير وصار الناس يحرمون منها قبل قرن المنازل بكيلو أو بنصف كيلو، وبني فيها مسجد الميقات المسجد الكبير المعروف يقصده المحرمون وفيه المراحيض والحمامات ونحوها. ثم لما فتح الطريق الذي ينزل من الطائف مع الكراء كان الذين ينزلون يشك عليهم أن يرجعوا إلى السيل، فسألوا أين نحرم، ورفع إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هذا السؤال، وقالوا إن وادي محرم محاذ للسيل الذي هو قرن المنازل. وتتبع الشيخ الوثائق التي هناك وثائق الأملاك، وإذا هناك في ذلك المكان الذي هو وادي محرم وثائق تسمى أو تنص على أنها في القرن في قرن أو في قرن المنازل، وقالوا إن هذا هو محاذي قرن المنازل الذي ينزل منه ذلك السير، فأفتى بأنه يجوز الإحرام من وادي محرم. وبني هناك أيضا مسجد كما هو مشاهد، فصار الذين ينزلون من الكرى يحرمون من وادي محرم من ذلك المسجد الذي بني هناك. وأما يلملم وتسمى الآن السعدية فإن فيها أيضا ميقات، وبينه وبين المدينة، بينه وبين مكة 3 مراحل أو نحو ذلك، وفيها مسجد أيضا آمر من الحكومة. فهذه هي المساجد التي يحرم الناس منها. ثم لما فتحت العراق رفعوا إلى عمر بن الخطاب: من أين نحرم؟ إن قرن المنازل جور عن طريقنا، يصعب علينا أن نذهب إليه. فقال: انظروا حذوها من طريقكم. فرأوا أن حذوها مكان يقال له ذات عرق ويسمى الآن الضريبة، فوقت لهم ذات عرق، وهي محاذية لقرن المنازل أو قريبة منها، وتسمى أيضا العقيق أو محاذ لها العقيق. هذه 5 مواقيت، ويمكن أنها تكون 6: ذي الحليفة والضريبة والسيل وادي محرم والجحفة ويلملم، يحرم المحرمون منها. وأجاز بعض العلماء الإحرام من جدة، وقالوا إنها محادية ليلملم على خط مساو لها، ولكن الصحيح أنها دون الميقات. فالميقات أحدها مثلا هو الجحفة أو رابغ، وهو بعيد عنها، ولكنها ميقات لأهلها، لأن في الحديث: من كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، فأهل جدة يحرمون من بيوتهم، وكذا أهل بحرة، وكذا أهل حدا، وأهل الحديبية، وتسمى الشميسي، وكذا القرى التي شرق مكة كالشرائع والزعمة، وكذا القرى التي في طريق المدينة نحو الجموم وخليص وغيرها، لأنهم من دون المواقيت فيحرمون من بيوتهم ولا يكلفون بأن يرجعوا إلى المواقيت التي قبلهم لما في ذلك من الكلفة. ثم قالوا إن الذين لا يمرون بميقات يحرمون إذا حاذوه، فقد يكون هناك أناس ليس طريقهم يمر بهذه المواقيت. الذين يمرون من الطريق الذي أحدث الآن من المدينة الطريق الجديد، لا يمرون ذي الحليفة من دونها، ولا يمرون الجحفة، فإذا حاذوا الجحفة مع الطريق وهم جاءوا من أماكن أحرموا من محاذاة الجحفة. وهكذا لو جاء أناس مثلا من قرى الساحل من الليث أو القنفلة ولم يمروا يلملم، يحرمون إذا حاذوه، أو إذا بقي بينهم وبين مكة مرحلتان. الذين يأتون عن طريق البحر، الذين يجون مثلا في بعض الميناء للقرى النائية مثلا هناك ميناء في الوجه وفي الضبع ونحوها، هؤلاء يركبون السيارات ويحرمون من الجحفة أو من الرابط، ولكن الذين يمرون أو يأتون من السودان ونحوه يتوجهون رأسا إلى جدة، الصحيح أنهم يحرمون من جدة لأنهم لا يحاذون شيئا من المواقيت. الذين يأتون بالطائرة لا بد أنهم يحاذون شيئا من المواقيت، إذا جاءوا من أي جهة فإنهم يحرمون إذا حاذوا الميقات وهم في الطائرة يتأهبون، ثم إذا حاذوا الميقات ألبوا بنسكهم. هذه هي المواقيت الزمان المكانية والمواقيت الزمانية.